الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. سبب ضعفه أن فيه راو اسمه ليث بن أبي سليم ضعيف. الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد. قوله لا تماري أخاك أي لا تجادله ولا تخاصمه بغير حق، كالمجادلة للانتصار للنفس ليست لإظهار حق، بل ليظهر أنه هو الغالب في رأيه ورأيه هو الصواب، فيجادل من أجل إظهار رأيه و تحقير رأي الآخر، فهذا هو الجدال المنهي عنه لأنه ليس للحق، وهذا هو المماراة، هو المماراة. أما قوله أما إذا كان لإظهار الحق فإنه لا بأس به، يجوز أن يتكلم مع شخص ويجادله لإظهار الحق، لإظهار الصواب. أما الجملة الثانية ولا تمازحه، المراد بالممازحة هنا ليس مطلق كل ممازحة، بل نوع من الممازحة. ولا تمازحه، المراد بالممازحة هنا التي تجلب البغضة، تجلب البغضاء والنفرة وتكدر النفس، ومن ذلك كثرة المزاح. كثرة المزاح تجلب هذا، لديدن الإنسان دائما ما لا يتكلم إلا مازحا في الغالب، والمراد به المزاح الذي يؤذي من يخاطب به، هو لا يرضى، لا يريد هذا ويتأذى منه، فهذا هو المزاح المذموم المنهي عنه. ولا تعده موعدا فتخلفه، الموعد هنا نكرة، سواء كان يتضرر أو لا يتضرر، وموعد أي موعد، موعد في مكان أو زمان أو موعد بقضاء حاجة أو أي شيء، فإنه إذا أوعد، وخلاف الوعد من صفات المنافقين كما تقدم معنا أن المنافق من صفاته إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، إذن هذه من صفات المنافقين. فالحديث وإن كان في سنده لكن ضعف، لكن تشهد لبعض تشهد له عمومات الشريعة. فالحديث فيه عناية الإسلام بالألفة، الألفة، لأن هذه الأشياء تقدح في الألفة، تكسب العداوة والبغضاء والنفرة. إذن والإسلام على عكس ذلك، اعتنى بالألفة والمحبة بين المسلمين، وترسيخ ذلك، فجاء بما يزيد المحبة ويقوي الألفة بين المسلمين، وجاء بالنهي في نصوص كثيرة عما يسيء إلى هذه المحبة، ومن ذلك ما في هذا الحديث من النهي عن الجدال والمراء في غير حق، يجب أن نقيده في غير حق. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه، له كتاب اسمه روضة العقلاء، هو يعني ألفه للعقلاء، روضة العقلاء، وفيه فوائد كثيرة جمة. يقول فيها: المراء أخو الشنآن، والشنآن هو ما هو؟ البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، يعني لا يجرمنكم بغض قوم على أن يحملكم على عدم العدل. إذن الشنآن هو البغض. يقول ابن حبان: المراء أخو الشنآن، أخو البغض، النتيجة هذا وهذا، لأن هذا ينتج في الغالب البغض المراء. كما أن المناقشة كثرة الجدال، المناقشة هنا من أجل يقصد بها الجدال، أخت العداوة، البغضاء والعداوة. والمراء قليل نفعه كثير شره، ومنه يكون السباب، ومن السباب درجات، ومن السباب يكون القتال، ومنه يكون إهراقة الدماء. وما رى أحد أحدا، يعني جادله، إلا وقد غير الجدال هذا، إلا وقد غير المراء قلبيهما. هذا مشاهد، إذا اشتد النقاش والجدال، كل واحد يقف ينتصر لرأيه وليس للحق أبدا، ما تبقى القلوب سليمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. وقال الإمام النووي، نريد أن نحرص على كلام الأئمة، يقول النووي: المراء والجدال والخصومة يعني مما يذم من الكلام، عنوان ما يذم، مما يذم من الكلام، هذا في كتابه الأذكار، كتاب الأذكار، كتاب المعروف. ثم نقل عن أبي حامد الغزالي قال: المراء طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه، ليس لإظهار الحق بل لإظهار خلل في كلام المخاصم فقط، لغير غرض سوى تحقير قائله. هو يريد أن يظهر، يحقر رأيه ويظهر أن رأيه غير سديد، وإظهار مزية لنفسه هو على من يجادله. وفي هذا في كلام كثير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بهجة المجالس، وهو أيضا كتاب جيد لابن عبد البر: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة، عاقبته مذمومة، ما يأتي بخير، ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. ما فيه إلا هذا الجدال لغير إظهار الحق. فإن كان المزاح خفيفا، يقول أبو عمر بن عبد البر، فإن كان المزاح خفيفا لطيفا بأدب واحترام وفيه مؤانسة، مثل ما يعني يحصل بين الأحبة والأخوان، يؤانسه به، يريد أن يذهب عنه هما، يريد منه أن يبتسم، يريد نحو ذلك، مؤانسة وإذهاب السآمة. يعني أستاذ في درس لمدة ساعتين، في الدراسات العليا ساعتين إلا قليل، فيمزح مع تلميذه: مالك نعست؟ تذكرت الأهل هناك؟ يعني كلام لطيف وكذا، يبتسم الجميع منه ويذهب السآمة والملل، فنحو هذا. وفيه مؤانسة وإذهاب السآمة عنه، عن المخاطب، عن المؤانسة، فلا بأس به إذا لم يطل، يعني لمحة مثل الملح في الطعام، وليس يعني هذا هو المجلس كله. هذا كما سيأتينا عن النووي أنه يعني يكون حائلا بين الإنسان وبين الذكر والفكر في آلاء الله وفي، فلا بأس به إذا لم يطل زمنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، لكن سيأتي عن النووي أنه نادرا وليس كثيرا، قليلا. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله، هذا يعرفه الكثير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخيه الصغير، لأخي أنس، له أخ صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والحديث في الصحيحين. كان عنده طائر صغير كالعصفور يسمى النغر، وتصغيره نغير، كان يلعب به. فكأنه بعض الأخبار أنه مات أو كذا الطائر هذا، فجاء النبي يمازحه ويتلطف معه، مع الصغار، صغير. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا عمير، اسمه هذا، لقبه يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني ما شأنه؟ ماذا حصل له؟ ويقول أنس أيضا، لأن أنس له اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول: فما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، لا يلومه على فعل شيء فعله في خدمته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. أما هؤلاء الذين يثورون في وجوه من يخدمهم من ولد وخادمه وغير ذلك، فهذا خلاف السنة. كان يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، النبي يمزح ولا يقول إلا حقا، يجب أن كل مزاحه حق، ما فيه فحش ولا فيه كذب ولا فيه تعريض ولا أذى لأحد. قال أنس قال لي: يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين، يا أبو أذن يا إبراهيم، يا أبو أذن، ها، كلنا لنا أذن، رأيت أنه الحق، لكن يريد أن يمازحه. عدا العلماء لهم في أقوال، منهم يعني يقول يعني تنبيه، لأنه يعني أن صاحب الأذن ينتبه لما يلقى إليه، وبعضهم يقول لا، هو لمجرد المؤانسة لأنس رضي الله تعالى عنه. وروى الترمذي من حديث أنس أيضا أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما يقول إلا حقا. استحمله، أي طلب منه دابة يركبها، يعني ما عنده ما ليس لديه دابة يركبها ويحمل عليها متاعا، فاستحمله ويطلب منه دابة يحمل عليها ويركبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحملك إني حاملك على ولد الناقة. هذا قيل في بعض الروايات أنه يعني في ضعف في عقله، لكن المهم أراد النبي أن يتبسط معه ويسره بهذا الكلام والمجد. فقال بين له، يا قال هو هذا الرجل قال ما أفعل بولد الناقة، هو انصرف إلى ذهنه ولد الناقة عن الصغير الصغير المولود ما يفعل به، لا يحمل عليه ولا يركب صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد اصنع ما أصنع بولده. فقال له وهل تلد الإبل، الإبل كلها أولاد النياق كبار وصغار كلها أولاد النوق. إذن لم يقل صلى الله عليه وسلم في مزاحه إلا حقا مع التلطف مع أصحابه ومؤانستهم بالحق صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار أيضا كتاب الأذكار المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط يعني كثرة ويداوم عليه، صفتين فيه كثرة وفيه دوام عليه يعني يكثر منه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة. الرجل يعني ما دام ساكتا مهاب، لكن إذا بدأ يثرثر ويتكلم مع هذا ويمزح معه سقطت مهابته لم تعد تلك المهابة. فيقول ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور المحذورات فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في نادر من الأحوال يعني جاد دائما إلا في ما ندر إذا رأى حاجة لذلك، أو يقول لمصلحة وتطييب نفس المخاطب، يكون لمصلحة ولتطييب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع منه قطعا. يقول بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة، إذا كان بهذه الصفة، هذا كلام النووي، بهذه الصفة ليس كثيرا والغرض منه ملاطفة، يعني قد يرى الإنسان استحياء ويرى من يقابله خاصة إذا كان له مكان أو كذا منكمش يعني بلغ منه الحياة مبلغا والتردد والارتباك، فيريد أن يلطف الأمر عليه ويؤانسه ويتبسط معه بكلمة أو كلمة، هذا يقول سنة النووي، لكن بهذه الصفة يعني لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا مانع عنه. يقول النووي بل هو سنة إذا كان بهذه الصفة. ثم يقول وهذا نادر أن تجده عند النووي يعني فيه إشعار بمدح كلامه، فاعتمد ما نقلناه عن العلماء. هو لا يعني يدعي لنفسه دائما، أنت إذا قال العلماء اقرأ في شرح النووي في المنهاج شرح مسلم بن الحجاج تجده دائما يكرر هذا قال العلماء، وهذا من التواضع العظيم، وهو منهم، هو من العلماء الكبار. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه. هذه ضوابط للمزاح، ضوابط تميز ما يجوز وما لا يجوز، ما يستحسن وما يستقبح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. هاتان الخصلتان الذميمتان لا تجتمعان في مؤمن. والحديث في سنده ضعف لكن له شواهد، لكن له شواهد يرتقي بها. خصلتان أي صفتان، صفتان خلتان أو خلتان، صفتان من الصفات لا تجتمعان في، لا يكون المؤمن بخيلا وسيء الخلق. وهذا نفي بمعنى النهي، يعني أن المؤمن لا يكون بخيلا ولا يكون سيء الخلق، ولا يكون سيء الخلق. ثم قال: البخل ما هو؟ البخل في الشرع، يعني احنا يهمنا البخل في مراد الشرع، إذا أطلق البخيل والبخل فالمراد هو منع الواجب، منع الواجب من مال أو جاه أو عمل، وشدة الحرص على الإمساك وكراهة البذل، هذا هو البخل، ومن اتصف بهذه الصفات فهو البخيل. أما سوء الخلق فهو ضد حسن الخلق، وهو قبح السلوك والتعامل مع الآخرين. فالحديث فيه أن المؤمن الحق، يعني المقصود المؤمن هنا لا يكون مثلا سيء الخلق كافرا، بل يكون ناقص الإيمان. فالمراد هنا لا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا لم يتصف، خلت أخلاقه من هاتين الصفتين، البخل وهما ذميمتان، البخل وسوء الخلق. مفهوم الحديث، يعني مفهوم المخالفة، أن من اتصف بهما فقد نقص إيمانه، لأن مقتضيات الإيمان أن ينهى، من مقتضيات الإيمان أن ينهى صاحبه عن سيء الأخلاق كما يأمره بالجود والكرم الذي هو ضد البخل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم، حديثه صحيح. أخاف أني أحرك يدي قال المستبان، يعني المتشاتمان، رجلان أو امرأتان، السب هو الشتم. فإذا جاء شخصان، رجلان أو امرأتان، فتسابا بمعنى تشاتما، كل واحد منهما يسب الآخر يشتمه، فالإثم على البادئ بالسب ما لم يعتد المظلوم. يعني لو أن المعتدى عليه بالسب سب بمثل ما سب به، قال له مثلا خلينا الآن في البخيل، قال له يا بخيل، قال بل أنت بخيل، وسكت ولم يزد. ما يقول كما يقول العوام بل أنت بخيل وملعون ويجمع له، لا، هذا اعتداء، فيكون عليه، بعض العلماء يقول عليه إثم السباب كله، وبعضهم يقول عليه إثم الزيادة التي زادها في السب. فما دام يعني جزاه بمثل قوله، فما لم يكن مثلا القول هذا منهي عنه، لأن اللعان مثلا ملعون هذه منهي عنها، ومثلا القذف، لكن لو شتم مثل بخيل مثل ظالم مثلا يقول لا بل أنت الظالم، بل أنت ظالم ولا يزيد، فهو لا بأس ولا إثم عليه. لكن لو زاد عليه إثم الزيادة على الأقل، إن لم يكن على القول الآخر عليه إثم السباب كاملة. هذه طيب، هو يقول هذا يجوز له، يعني هو يجوز له أن يرد بالمثل، ولا يجوز له أن يتعدى، فإذا تعدى صار ظالما، صار ظالما بهذه الزيادة. لكن لو اكتفى بقدر ما سب به ورده عليه فلا بأس به، ما لم يكن اللفظ هذا يعني منهي ممنوع شرعا. ولكن الأفضل من هذا جواز، يجوز له أن يرد، ولكن الأفضل أن يحلم ويصبر ويغفر ولا يرد، هذا هو الأفضل. حديث آخر عن أحد الصحابة اسمه عياض بن حمار، قال هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أرأيت الرجل يشتمني، أرأيت، علمت، يعني يسأل كيف حال هذا الرجل، أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني نسبا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. كل واحد يأتي بسبة هي كذب في الغالب، كذب ليست في في فيه، ويتهاتران يعني كل واحد يسب الآخر، فهما شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. قوله المستبان، كما قلنا مستبان هكذا بالتشديد الباء، تثنية مستب، واحد ساب وثاني ساب، اثنان متسابان أو مستبان، اسم فاعل من المشاتمة، متشاتمان، وهما اللذان كما قلت يسب كل واحد منهما الآخر. ومعنى الحديث أن المتشاتمين إذا تشاتما بكلام هما سيء لا يكون الشتم إلا إذا كان سيئا، فإن الإثم على البادئ منهما، أي الذي بدأ بالشتم، أول واحد بدأ الإثم عليه، لكنه مشروط، مقيد بماذا؟ مقيد بأن لا يعتدي المشتوم على الشاتم فيشتمه بأكثر مما شتمه به، فإذا تعدى فإن عليه على الأقل إثم الزيادة، وبعض العلماء يقول عليه إثم السب كاملا. فقلت أنا أقل أحواله أن يكون عليه يتحمل إثم ما تجاوز به. فالحديث فيه يعني من الآداب العامة أنه لا ينبغي السباب بين المسلمين، ينبغي أن يعملوا على تقوية المحبة، والسباب يجلب البغضاء ويذهب المحبة، فلا ينبغي السباب بين المسلمين. وإن وقع عليه على أحد سب، تجاوز عليه أحد فسبه، له أن يبين، يعني هذه له أن يبين، إما أن يرد بالمثل فلا يزيد، وله أن يبين له أنه قادر على ماذا؟ على الرد، ولكنه تركه لله، ترك الرد لله. لماذا نقول هذا؟ حتى لا يتجرأ هذا ويسب آخر، حتى لا يظن أن هذا عجز من الذي وقع عليه السب، عجز عن الرد، بل هو أنا قادر ولكني أخاف الله، أو أرجو إثم سكوتي وصبري عليك، أرجو أجر صبري عليك وحلمي، أرجو وأرغب في ثواب ذلك. فحينئذ هذا لا 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 ينتفخ ويظن أنه يتعدى على آخر، ويظن أنه الناس لا يقدرون على عليه، هذا إذا لم يرد بالمثل، وله أن يرد بالمثل، لكن هذا هو الأولى. لكنه يظهر القوة لا بأس، مثل هذا ما الصيام جنة، وسيأتينا إن شاء الله ربما نبدأ غدا. فإذا كان صيام يوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق، من سابه أحد فليقل إني صائم، يعني الذي يمنعني من مجاراتك ورد كلامك عليك أني صائم، فأنا أحافظ على صيامي. فهذا إظهار لعدم العجز، وأيضا وقوف عند الآداب الشرعية والآداب المحمودة. إذن فيظهر له القوة. أن من اعتدى عليه، عن الحديث اعتدي عليه بالسباب، فله المجازاة من السباب بالمثل ولا يزيد، من غير زيادة، فإن زاد فعليه الإثم. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا عاقب يجب أن يكون بمثل ما عوقب به، مثل ما عوقب به. وقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا دليل على أن الصبر والحلم والمغفرة أولى من المجازاة، أولى وأفضل من المجازاة. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي الآية الأخرى في سورة الحجر: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. وفي سورة النور قوله تعالى، وتعرفون سبب الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن السباب الفسوق لما يصدر عنه من الكلام الرديء والفاحش والبذيء، وقد يجر إلى ما هو أعظم، يعني قد تكون القتل، قتل شخص سببه في البداية شتيمة، ثم يتبادلان الشتائم حتى يقتل أحدهم الآخر فيقتل، فتستمر فتكون مقتلا، وفيه إشعال للعداوة. فمن اعتدي عليه بالسب فله المجازاة بقدر ما سب به. وتقدم أن إثم السباب هذا إثمه على البادئ ما لم يعتدي المظلوم الذي وقع عليه السب. فالذي وقع عليه السب لا ثم سب لا يجازى على المساواة، بل يجازى على الزيادة. والسباب أصلا ليس من خلق ذوي الهيئات الكبار أصحاب المكانة والرفيعة، ذوي الهيئات لا ليس من خلقهم، وذوي المروءات ذوي المروءات ليس من أخلاقهم السب، بل من أخلاق السفهاء ومن ليس لديهم حياء، الذين لا يمتنعون من هجر الكلام وفاحشه وبذيئه. ولهذا يجمل بالمسلم ألا يتصف بصفات هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى: والله هذه مهمة جدا، لأن هذا يحصل، يعني يكاد الإنسان يتعرض إليه في كل يوم، لكن إذا أتقن هذه الأمور وهذه الآداب النبوية العظيمة فإنه يعني أو على الأقل يقل في المجتمع، هذه الظاهرة السيئة تقل إن لم تنعدم. وهذا من ما يعني من المطالب الشرعية، تخفيف السوء إزالته أو على الأقل تخفيفه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي صرمته رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. لفظه عند الترمذي: من ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث حسن لغيره، لأنه له طرق، وإن كان في سنده امرأة اسمها لؤلؤة لكن فيها ضعف، لكن الحديث له طرق يشد بعضها بعضا، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه الدورقطني، وأيضا فيه ضعف، باللفظ نفسه، وفيه وتقدم معنا حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث أبي هريرة أيضا رواه الدارقطني وغيره: لا ضرر ولا ضرورة، وهي بمثل لا ضرر ولا ضرار. أما معنى قوله من ضار، أي من فعل ما يضر مسلما، من فعل ما يضر مسلما عمدا، يضره في ماذا؟ في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق، بغير حق، هذا الوعيد، صادق أو متجه لمن فعل ما يضر مسلما، عموم كل ما يضر مسلما من أي نوع من أنواع الضرر، سواء كان هذا الضرر في نفسه أو ماله أو في عرضه، فإنه متوعد بهذا الوعيد، والعقوبة أشد، ضرر الله أشد من أن يضره المخلوق. فمعنى ضاره الله أي ألحق به الضرر، فجازاه به له يعني لهذا الضرر بما يقابله من جنس فعله. وهذا مر معنا كثيرا أن الجزاء يكون من جنس العمل. ثم من شاق، نفس الصيغة شاق هكذا، مسلما أي فعل ما يشق عليه، يعنته، يجلب له مشقة، فأصابه الله بما فيه المشقة، وهكذا مجملة. فقد تكون في نفسه وفي ماله وفي ولده في صحته في رزقه في المهم. وهل يكون من جنس المضارة ومن جنس ليس شرطا, يعني لو أن إنسانا أتلف مالا لشخص هل جزاؤه أن يضره الله بأن يتلف ما يقابل هذا من مال؟ لا قد يضره في شيء آخر. المهم الجزاء ينتظره, هو ينتظر الجزاء إذا ضر مسلما أو فعل فعلا يكون سببا في المشقة على المسلم. هذه تحذيرات عظيمة, والناس يغفلون عنها أو يجهلونها, وهذه المصيبة. ليس لا, وتجد الناس كثير من الناس الآن في دعاء في المساجد في وعاظ ويقولون أحاديث, يقرؤون على الناس أحاديث لكن لا يجلسون, الناس لا يجلسون لا يستمعون لهذا. يقول وقال رسول الله وهو يعطي أن ظهره لهذا ولا يهتم بذلك. ولذلك ساد الجهل. فالحديث دل على تحريم الإضرار بالمسلم, حرام كما قلت في أي صورة من بأي صورة من صور الضرر, سواء كان في نفسه أو ماله أو عرضه بالغيبة والنميمة والقدح والسب والشتم وغير ذلك. وتحريم المشقة أيضا على المسلم في هذه الأشياء, في كل ما يكون من شأن المسلم أنه يشق عليه الأذى فيه. والحديث دل على كالذي قبل على أن الجزاء من جنس العمل. وهنا إشارة لطيفة وهي رحمة حماية الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين بحيث تولى جزاء من يؤذيهم, من ضار مسلما ضاره الله, وهذه حماية من الله ودفاع. إن الله سبحانه وتعالى يدافع عمن؟ عن الذين آمنوا, فهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا والانتصار لهم. فمن يضر المسلم يضره الله سبحانه وتعالى, وهذه فيها حماية يعني من الله لعباده المسلمين. وإذا علم إنسان, وهذه يعني تردع من؟ تردع أصحاب القلوب الحية الذين يراقبون الله الذين يخافون الله, يقول أنا إذا سببت ضررا لهذا المسلم فسيكون الضرر علي من الله سبحانه وتعالى. إذا تسببت في مشقة أو فعلت ما يشق على مسلم فإن الله سبحانه وتعالى يصيبني بما يشق علي. فإذا حاسب نفسه وراقب فعله وراقب الله في عباده فإنه يمتنع ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يحمي عباده. لكن المستهترين المتهاونين بحقوق المسلمين وبالعقوبات الواردة في الشرع من الله سبحانه وتعالى لا يهتمون بمثل هذا, وربما بعضهم يكون جاهلا بذلك, لكن هم يقرؤون ويسمعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا, وهذا كلام عام في كل شيء, إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقوله مسلما هنا هذا يعني خرج مخرج الغالب, وإلا كل ما محترم حتى المستأمن الكافر المستأمن والذمي والمعاهد فإنه لا يجوز الإضرار به. لكن لأن الغالب التعامل مع المجتمع المسلمي وهؤلاء قلة ذكر المسلم, لكن المسلم الكافر ينقسم إلى قسمين: كافر محارب يسمونه حربي المحارب، فهذا لا حرمة له لأنه هو محارب للمسلمين. والقسم الآخر هو من له أمان المؤمن من الدولة الإسلامية، مؤمن معطى الأمان، وهذا المستأمن أو المعاهد، أو المعاهد الذي يأتون لعمل، مستأمنون هؤلاء يأتون لتنفيذ أعمال في بلد إسلامي، هؤلاء مستأمنون ولا يجوز أن يؤذوا وأذيتهم حرام. فالمهم أن هذا لا يأتي واحد ويقول لا هذا خاص بالمسلمين. نعم هو من حيث العموم نعم كذلك، لكن كل محترم أيضا من غير المسلمين كالمستأمن والمعاهد والذمي، فكل هؤلاء لا يجوز أن يضر بهم. الحديث فيه من ناحية أخرى بشارة، وهي أن من عامل الناس بالسهولة وعاملهم عامله الله سبحانه وتعالى بمثل عمله، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن عامل المسلمين باللين وبالسهولة وبالعطف وعدم المشقة وعدم الإضرار، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بمثل ذلك من جنس عمله، كما في حديث تقدم معنا: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا تقدم. وهذا الحديث فيه وعيد، إذن يكون وعيد على من يؤذي المسلمين، إذن فيكون هذا عذية المسلم تكون من ماذا؟ من كبيرة من كبائر الذنوب. ولعلنا نقف هنا إلى ما بعد رمضان، وغدا بحول الله وقوته نبدأ بكتاب الصيام، فتأتي بكتاب الصيام من البلوغ نفسه. نعم، وأنت في رمضان الذي شرحنا فيه هذا سافرت، فهذه سابق حضرت، كنت في العمدة إيه في العمدة. طيب، على كل حال غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بكتاب الصيام، ونتوقف هنا ونستأنف بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. أنا أثرت أن نبدأ غدا لأن فيه أحكام يجب أن يعرفها الصائم قبل حلول الصوم، مثل متى وقت الصيام الشهري، متى يبدأ الصيام وما يتعلق به، ومتى يعني الصيام اليومي متى يبدأ ومتى ينتهي، وأحكام في تسبق هناك يعني النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أو نحو هذه، كل هذه ينبغي أن تعرف قبل أن يبدأ. لكن كيف مثلا في اليوم الأول أقول له يجب أن لا تصوم إلا أن ترى الهلال، خلاص هو صام، ها؟ فهذه مثل هذه الأحكام ينبغي أن تبين قبل دخول الشهر، وإن شاء الله يعني نبدأ بذلك. وربما بدأنا بمقدمة ربما تأخذ جلسة كاملة عن فضائل الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.